أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على. قبل الشروع في الدليل الرابع من أدلة القول بالأعم بالنسبة للسؤال اللي أرسلتموه في أن هذا الاستدلال بكون الآثار ثابتة لخصوص الصحيح وهو المسمى بالصلاة، فحينئذ ينتج ذلك أن الصلاة الفاسدة ليست بصلاة، فلا يصح أن يكون الوضع للأعم. نلاحظ أن الماتن رحمة الله عليه لم يتعرض أصلا لهيئة الاستدلال، فضلا عن التوقف عند صورها وشروط الشكل الذي تتألف منه هذا القياس. والسر في ذلك واضح، باعتبار أن هذا القياس النقاش فيه عند الماتن بحسب ما ذكره في التعليق يرجع إلى المادة ولا ربط له بالهيئة، كي نبحث عن كونها جزئية أو كلية، موجبة أو سالبة، وهل تنتج، هل تتوفر فيها الشروط أم لا. فإن القياس كما يمكن أن نصيغه على طريقة الشكل الثالث بأن يكون أو على طريقة نعم الشكل الثالث بأن يكون الحد الأوسط موضوعا في كل من الصغرى والكبرى، يمكن أن نصيغه على طريقة الشكل الأول وتتوفر فيه الشروط، بأن يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. كان يقال الصلاة ثبت لها الأثر الفلاني، وهذه موجبة، ويشترط في الشكل الأول إيجاب الصغر، ومدرك هذه الصغرى هي الروايات، فإذا ثابت. وهذا الأثر يثبت، أو وكل انتهاء، إذا كان مثلا الأثر هو الانتهاء، وكل انتهاء عن الفحشاء والمنكر يثبت للصلاة الصحيحة. فينتج أن الصلاة هي الصلاة الصحيحة، فيمكن أن يصاغ بطرق متعددة. لذا المصنف لم يتوقف عند هذا، أنه هل هذا من الشكل الأول أو الثاني أو الثالث، أو أنه مجرد عكس نقيض التفتنا، وإنما نحن في مقام التحليل حللنا هذا الشيء. فلا يؤثر حينئذ أنه على بعض ضروب الأشكال يكون هناك خلل في شرائط القياس الهيئوية والصورية، ما دامت بنظر المصنف المادة محل إشكال. هذا ما يرتبط بالبحث السابق. وصل الكلام إلى الدليل الرابع. في هذا الدليل الذي يتمسك به القائل بالأعم يستند إلى طائفتين من الأدلة. الطائفة الأولى التمسك بحديث الولاية الذي ورد بأسانيد متعددة وبصيغ متعددة، ومحل الاستدلال به هو إثبات عدم قبول العبادات من دون ولاية، حيث قال: فأخذ الناس بأربع وتركوا الولاية، ولو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل منه صلاة ولا صيام. خطوات الاستدلال بهذه الطائفة: الخطوة الأولى أن عدم القبول ملازم للبطلان، وهذه الخطوة لا بد من تسليمها وإلا لما تم الاستدلال. إذ حينئذ يكون قوله لم يقبل له صوم ولا صلاة لا يدل على إطلاق الصوم والصلاة على الفاسد، بل يكون قد أطلقه على غير المقبول. فإذا كان الصحيح يمكن أن يكون غير مقبول فلا يتم الاستدلال. ملتفت لهذه النكتة؟ إذن لابد أن نحسم مسألة أن عدم القبول ملازم للمطلق، ولا يشترط في هذه الملازمة أن تكون كلية، بمعنى أنه كلما ثبت عدم القبول ثبت البطلان، بل يكفي حتى يصح الاستدلال أن يقال عدم القبول هنا في المقام من ناحية ترك الولاية. واضح الفكرة؟ فلا يشكل علينا أنه خب هذا الإنسان الذي يصلي وفكره مشغول، أو يصلي في آخر الوقت، في بعض الروايات لا تقبل، يصلي في آخر الوقت من دون عذر، في بعض الروايات لا تقبل صلاته، مع أن صلاته ماذا؟ لا يفتي أحد من الفقهاء بكونها باطلة، لأنه لو كانت باطلة يجب عليك أن تعيدها في الوقت وتقضيها خارج الوقت، هذا لا يلتزم به أحد. لا يكفي لتصحيح الاستدلال بهذه الرواية أن يكون عدم القبول من ناحية الولاية
ملازما للبطلان. واضح صار الفكرة؟ هذه هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن الإمام عليه السلام ذكر في هذه الطائفة أن الناس أخذوا بالأربع التي منها الصلاة والصيام، فلو كانت الصلاة موضوعة لخصوص الصحيح فلم يأخذوا بالأربع، لأنه بناء على الخطوة الأولى صلاتهم باطلة، وعلى الوضع الصحيح الصلاة الباطلة ليست صلاة، فلا تستطيع أن تقول أخذ بها، لم يأخذ بها، فأخذ الناس بالأربع لا يتم إلا إذا قلنا إن الصلاة اسم للأعم من الصحيح والفاسد. فبهاتين الخطوتين ثبت المطلوب. صار واضح الفكرة؟ أنه بنينا على أنه ماذا؟ على أن الصلاة من دون ولاية ماذا تكون؟ فاسدة وباطلة، لأن الرواية وإن دلت على عدم القبول لكن عدم القبول في المقام يلازم البطلان. هذا كان الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن الإمام عليه السلام قال أخذ الناس بالصلاة، أخذ الناس بالصوم. لو كانت الصلاة اسما لخصوص الصحيح والمفروض أنهم من دون ولاية فلم يأخذوا بها، فلا يصدق الأخذ بها إلا إذا قلنا بأن الصلاة اسم للأعم من الصحيح والفاسد. واضح تقريب الاستدلال؟ هذه هي الطائفة ماذا؟ الأولى. الطائفة الثانية التمسك بالأخبار الواردة في نهي الحائض عن الصلاة، كقوله عليه السلام دع الصلاة أيام أقرائك. القرء من الألفاظ المشتركة بين الضدين، بين الحيض والطهر، فهنا بقرينة النهي نعرف أن المقصود من القرء ماذا؟ الحيض، يعني أيام الدم نهيت عن الصلاة. طبعا نهيت بالمضمون، وإلا دعيه وصيغة دعي صيغة أمر تبدنا، لكن مضمونه يعني لا تصلي، مثل تقول لي واحد اترك يعني لا تفعل، فإنه في صح أن تعبر عنه بأنه ماذا؟ نهي. تقريب الاستدلال بهذه الطائفة بعد حسم مقدمة، وهي أن الفعل غير المقدور كما لا يصح أن يتعلق به الأمر، لا يصح أن يتعلق به النهي. فإن القدرة على الفعل شرط في التكاليف، سواء كان التكليف بالفعل أم كان التكليف بالترك. فإن الأمر بفعل غير مقدور تكليف بما لا يطاق، والنهي عن فعل غير مذكور لغو. لو واحد لا يستطيع الطيران لا معنى لأن تقول له لا تطير. فالقدرة شرط على الفعل شرط في التكليف، سواء كان على نحو الطلب أم الزجر. واضح هذا الكلام؟ إذا حسمنا هذه المقدمة ففي هذه الطائفة نهيت الحائض عن فعل الصلاة، فلا يخلو. إما أن يراد من الصلاة المنهي عنها هي الصحيحة، وإما أن يراد منها الفاسدة. إذا أريد من الصلاة التي وقعت متعلقا للنهي الصحيحة فالحائض غير قادرة على الإتيان بالصلاة الصحيحة. ليش؟ لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة، وهي غير متمكنة من ذلك. فإذا كان قولنا لا تصلي أي لا تصلي أيتها الحائض صلاة صحيحة، يكون نهيا عن أمر غير مقدور، وتقدم أنه ماذا؟ أنه لغو. فإذا يتعين أي شق؟ يتعين الشق الثاني، أن يكون المراد من الصلاة أي صلاة؟ الفاسدة. فحينئذ لا يخلو إما أن تكون الصلاة مستعملة في الفاسد مجازا، وإما على وجه الحقيقة. والأول يحتاج إلى عناية وقرينة خلاف الظاهر، والثاني أن يكون على وجه الحقيقة. إما أن يكون لأجل أن الفاسد مصداق للموضوع له وهو الأعم فيثبت المطلوب، وإما لأجل أن الصلاة لم توضع إلا للفاسد، وهذا واضح بطلان ولم يدعه أحد، فيتعين أن تكون الصلاة الفاسدة ماذا؟ مصداقا للموضوع له وهو الوضع للأعم فثبت المطلوب. إذن واضح صار كيفية الاستدلال بالطائفة الثانية. هكذا لا يمكن الاستدلال إلا بعد البناء على أنه ماذا؟ أن متعلق التكليف طلبا وزجرا لا بد أن يكون مقدورا، فحينئذ عندما قيل للحائض لا تصلي، أي صلاة لا تصليها؟ إذا كان مقصودك لا تصلي الصلاة الصحيحة فهذا غير مقدور للحائض، لأن هذا الشرط لا يتأتى منها شرط صحتها وهي الطهارة، فلا بد أن يراد منها ماذا؟ الفاسدة. فإرادة الفاسدة إما مجازا وإما على وجه الحقيقة، الأول يحتاج إلى عناية خلاف الظاهر، والثاني إما لكونها موضوعة للفاسدة فقط أو لكون الفاسدة مصداق للموضوع له. موضوعة للفاسدة فقط واضح البطلان ولم يدعه أحد، فإذن هي موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد ثبت المطلوب. واضح صار الكلام؟ المصنف رحمة الله عليه يناقش في هذا الوجه الرابع، أولا بمناقشة مشتركة بين الطائفتين، حاصل هذه المناقشة المشتركة أن الاستدلال المتقدم غاية ما يثبت أن لفظ الصلاة في الحديثين استعملت في الفاسد، وأن المراد من الصلاة في الحديثين هي الصلاة الفاسدة. وإثبات أن الصلاة قد وضعت للأعم بمجرد الاستعمال في هاتين الطائفتين باطل، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فلا بد من ضميمة شيء آخر وهي أصالة الحقيقة، وقد تقدم سابقا أن أصالة الحقيقة من الأصول المرادية لإثبات المراد عند التردد بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي بعد الفراغ عن معرفة المعنى الحقيقي من المجازي، هذا مورد التمسك بأصالة الحقيقة. عندما قال رأيت أسدا أعرف بأن أسد موضوع للحيوان المفترس ومجاز في الرجل الشجاع، لكن المتكلم هنا ماذا يريد؟ هنا نتمسك بأصالة الحقيقة، ولا يتمسك بأصالة الحقيقة لتعيين أن المستعمل فيه هو الموضوع له. واضح الكلام؟ فإذن الاستدلال بالطائفتين المتقدمتين غاية ما يثبت أن لفظة الصلاة فيهما استعملت في الفاسد، وهذا يحتاج إلى ضميمة تدل على أن الاستعمال في الفاسد يقتضي أنه موضوع له إما بنفسه أو بكونه مصداقا للموضوع له. وهذه الضميمة لا يمكن إثباتها بما يسمى بأصالة الحقيقة. صار واضح؟ إذن بهذا البرهان أو بهذا الإشكال أبطلنا الاستدلال بكلا الطائفتين معا. واضح الكلام؟ بعد ذلك يبدأ بالمناقشات الخاصة. المناقشة الأولى كانت مشتركة بين الطائفتين، الآن لا، يبدأ بكل طائفة على حدة. أما الطائفة الأولى فلا شك أن الذي بني عليه الإسلام ما هو؟ والصلاة الفاسدة أو الصلاة الصحيحة؟ لا شك أن العبادات الصحيحة هي التي بني عليها الإسلام. فمن هنا يتولد إشكال، إذا كان ذيل الرواية وهو أخذ الناس بأربع يقتضي الاستعمال في الفاسد أن يكون موضوعا للأعم، ففي صدر الرواية استعمل في الصحيح، بني الإسلام على الصلاة والصوم والحج، يعني الصلاة الصحيحة. وحينئذ لابد أن نوفق بين الصدر وبين العجز. لا شك أن الصدر أريد منه الصحيح، لأنه مما بني عليه الإسلام. فالذيل يحتمل فيه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يراد منه الصحيح كما أريد منه في الصدر. الاحتمال الثاني أن يراد منه الفاسد فيكون مغايرا لما أريد منه في الصدر. الاحتمال الثالث أن يراد منه الأعم كان الإشكال أنه بناء على بطلان عبادتي منكري الولاية لا يصح أن يكون المراد من الأخذ بالصلاة هو الأخذ بالصلاة الصحيحة. مش هذا كان الإشكال؟ هذا الأمر فيه سهل، لأن الصحيحة على نوعين: الصحيح واقعا، والصحيح ماذا؟ اعتقادا. فيمكن للشارع المقدس أن يطلق الصلاة الصحيحة على عبادة المخالف ولا ضير في ذلك لأنها صحيحة بحسب اعتقاده. فحينئذ يحصل توافق بين الصدر وبين الذيل. أو يكون إطلاق لفظ أخذ الصلاة على صلاة المخالف مجازا ولا يلزم منه أن يكون على وجه الحقيقة. ليه؟ للمشابهة في الشكل. بالنتيجة الآن إذا الملتزم بالولاية والتارك للولاية صليا بجنب بعضهما البعض فالشكل الظاهري ماذا؟ واحد. آية الأمر اختل شرط اعتقادي من أعمال الجوانح. فلهذا القرب بين الصلاتين في الشكل يصحح ذلك إطلاق الصلاة عليها. هذه هي المناقشة في الدليل أو الطائفة الأولى على حدة. فقوله عليه السلام لو أن أحدا صام، أي صام الصوم الصحيح، إما الصوم الصحيح، إما صام الصوم الصحيح بحسب اعتقاده أو صام الصوم الفاسد لكن مجازا لمشابهته لذلك الصوم الآخر، فلا يقتضي هذا الأمر أن تكون لفظة الصلاة موضوعة للأعام.
بالنسبة للتقسيم، إذن إما أن يكون هذا الاستعمال صحيحا إما فاسدا إما الأعام من الفاسد والصحيح، وذلك في الصحيح قسمنا إلى واقعي وإلى اعتقادي. هنا يعني هذا حدث ما قلنا بأن الاستعمال مجازي، أين نضع يعني؟
لا، هو شوف القضية هكذا. في البداية يقول المصنف نحن لا نسلم أنها لم تستعمل في الصحيح بل استعملت في الصحيح. طب تقول كيف استعملت في الصحيح حتى مع القول ببطلان عبادة منكر الولاية؟ يقول الأمر سهل، في الصحيح اعتقادا عندما جاء المنافقون وشهدوا إنك لرسول الله، فماذا وصفهم الله سبحانه وتعالى؟ والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. وصفهم بالكذب بحسب ماذا؟ اعتقادهم، لأنهم لا يعتقدون بأنه رسول. فهذا أمر موجود سهل. فهنا بحسب اعتقادهم هذه صلاة صحيحة. فإطلاق لفظ الصلاة الموضوع على الصحيح على صلاة هؤلاء جريا على سنن اعتقادهم. إذن أولا لا نسلم بأنها استعملت في الفاسد، واضح، وإنما استعملت ماذا؟ في الصحيح، ولا يلزم ضرر لأنه بحسب اعتقادهم. ثانيا لو تنزلنا وقلنا لا، لابد استعملت في الفاسد، لكن لا يقتضي أن يكون الاستعمال حقيقيا، بل لقربهما لمشابهتهما الكاملة في الشكل سهل الأمر في هذا الاستعمال المجازي. واضح الفكرة؟ هذا تمام الكلام في مناقشة الطائفة ماذا؟ الأولى. الطائفة الثالثة، عفوا الطائفة، أما الطائفة الثانية، في هذه الطائفة الثانية يقول الماتن رحمة الله عليه أن الأوامر والنواهي على نحوين. النحو الأول الأوامر والنواهي المولوية، والتي تدل على الطلب والزجر حقيقة، بحيث يعاقب المخالف ويثاب الموافق، وهذا هو الأصل في الأوامر وماذا؟ والنواهي. هذا القسم الأول. القسم الثاني الأوامر والنواهي الإرشادية، وهي التي يصاغ فيه الأمر والنهي لغرض الإرشاد إلى مطلب من دون قصد إلى الطلب والزجر. فلا يكون المطيع والعاصي مستحقا للثواب والعقاب، لأنه ما في طلب ولا زجر. من قبيل لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، فلو أن الإنسان توضأ وتوجه إلى القبلة ونوى الصلاة وصلى في جلد الأرنب لا يكون قد فعل حراما ولا يعاقب، وإنما صلاته ماذا تكون؟ باطلة. فهذا النهي لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه للإرشاد إلى مانعيته غير مأكول اللحم عن صحة الصلاة. وهكذا في الأوامر، لو قال مثلا لا تبع لحم الخنزير، يكون للإرشاد إلى ماذا؟ إلى أن النقل والانتقال لا يحصل في الأعيان النجسة أو المحرمة. أما مجرد أن أقول لك بعتك لحم الخنزير وأنت تقول قبلت، لا يترتب على ذلك إثم. البيع والنقل والانتقال لا يحصل. نعم أكل الثمن حرام وسحت، وأكل الخنزير حرام، لكن كبيع الذي هو إيجاب وقبول ليس حراما. فإذا دلت قرينة سياق أو مقال أو مقام لنا أن نحمل الأوامر والنواهي على الإرشادية. فيما نحن فيه ندعي أن النهي عن الصلاة إرشادي، وليس نهيا مولويا تحريميا. والمرشد إليه هو أنك لا تقدري على الإتيان بالصلاة الصحيحة، ولنا على الحمل على الإرشادية قرينة. ليش نقول لنا قرينة؟ لأن الأصل في الأوامر والنواهي ماذا؟ المولوية. مخالفة الأصل تحتاج إلى قرينة، عندنا قرينة. أنه لو قلنا بأن النهي مولوي، لا تصلي، ينحل النهي الذي يتعلق بمركبين إلى نواهي بعدد الأجزاء: لا تصلي أي لا تكبري، لا تركعي، لا تسجدي، لا تتشهدي، إلى آخره. فلو كان النهي مولويا لترتب على ذلك تالي فاسد لا نظن أن فقيها يلتزم به. ما هو؟ أنه لو هذه المرأة الحائض توجهت إلى القبلة وأتت بالأجزاء والشرائط من دون نية، ينبغي أن تكون صلاتها ماذا؟ لو كان النهي مولويا ينبغي أن تكون ما فعلته حراما، تستحق عليه العقاب. لماذا نقول بدون نية؟ لأنه مع النية يصبح حرمته لأجل التشريع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما أنت غير مكلف، فإذا أتت به بعنوان أنها مكلفة امتثالا، ما معنى النية؟ امتثالا لأمر الله، لا يوجد أمر، فيصبح تشريعا، فتكون حرمته ماذا؟ تشريعية. المسلم عند الفقهاء أن حرمة صلاة الحائض حرمة تشريعية لا حرمة ذاتية. لو كان النهي فيما نحن فيه نهيا مولويا لصارت الحرمة حرمة ماذا؟ ذاتية لا تشريعية. حتى لو لم آتي بالنية ينبغي أن ألتزم بأن ما فعلته حرامان. فإذا هذا يكون قرينة على أن النهي ليس مولويا بل هو نهي إرشادي. صار واضحا؟ يقول: ومنها استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة، فقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، إلى أن يقول: لم يقبل له صوم ولا صلاة. فإن الأخذ بالأربع لا يكون. طبعا هنا المصنف لم يأتي ويناقش بأنه لا نسلم الملازمة بين عدم القبول وبين الفساد، لأن الاستدلال مبتني على هذه الملازمة. يصبح إذا أشكل من هذه الناحية يصبح الإشكال إشكال مبنائي. لذا المصنف في الجواب لم يتعرض لهذه النقطة، لا، بنى على أنه ماذا؟ تارك الولاية ليس فقط صلاته غير مقبولة بل صلاته أيضا باطلة، فلم يأتي ويناقش، وإلا هذا فيه مناقشة. لم يناقش في ذلك، لا، لأن الاستدلال مبني على هذه المقدمة كما بينا. فإن الأخذ بالأربع لا يكون بناء، شوف الإشكال، الاستدلال يبتني على هذا المبنى، على بطلان عبادات تاركي الولاية إلا إذا كانت أسامي للأعم. طبعا بالتقريب الذي قربته أنه إما أن تكون موضوعة للفاسد أو تكون موضوعة للأعم، ووضعها للفاسد هذا واضح البطلان، فيتعين أن تكون موضوعة للأعم. وقول الطائفة الثانية وقوله عليه السلام دع الصلاة أيام أقرائك ضرورة أنه لو كان لو لم يكن المراد منها الفاسدة لزم عدم صحة النهي عنها لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها. الجواب إن شاء الله غدا نقرأه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.